بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى في بيان أقسام البناء بعد أن تكلم عن المبني على الكسر وفرغ منه، انتقل للكلام عن المبني على الفتح. والمبني على أربعة أقسام كما علمنا سابقا: مبني على الكسر، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون. وأخذنا المبني على الكسر وقسمه المصنف إلى قسمين: قسم متفق عليه ومثل عليه بهؤلاء، وقسم مختلف فيه ومثل عليه بمثالين: باب فعالي نحو قطامي وحذامي، ولفظة أمسي إذا قصدت به اليوم الذي قبل يومك. وذكرنا خلاف العرب في ذلك، مذهب الحجازيين ومذهب التميميين. ثم انتقلنا للكلام عن المبني على الفتح ومثل عليه بماذا؟ أحد عشر وأخواته. إلى أين أخوات أحد عشر؟ إلى تسعة عشر، إلا اثني عشر، فهذا يعامل معاملة المثنى. نعم، فهذا يعامل معاملة المثنى. طيب، تسمعون الصوت واضح ولا في ساعات شوي؟ لو تسكر هذه الجهة هذه. فأحد عشر وأخواته إلى تسعة عشر، هذا مبني على فتح الجزئين. تقول جاءني أحد عشر وثلاثة عشر أربعة عشر إلى تسعة عشر، مبني على فتح الجزئين. ثم يأتي بعده التمييز. القسم الثالث الذي سنتحدث عنه الآن هو المبني على الضم. قال رحمه الله في صفحة 40، قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، وهذا هو القسم الثالث. ومثلته بقبل وبعد، ومثلته بقبل وبعد، يعني إذا قيل لك ما مثال المبني على الضم، تقول مثاله قبل وكذلك بعد. مثل قول الخطيب: أما بعد. فبعد هذا مبني على ماذا؟ على الضم. هذا مثال المبني على الضم، اسم مبني على الضم. طيب قبل اسم مبني على الضم، واضح هذا؟ هذا هو المهم الآن، أن البناء ينقسم إلى أربعة أقسام، وأن من أقسام البناء البناء على الضم، وأن مثال البناء على الضم قبل وبعد. وهذا الأصل أنه يكفي، ولكن المصنف رحمه الله استطرد فأراد أن يبين لك أحوال قبل وبعد، فذكر هنا فقال: وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، يعني قبل وبعد لهما أربع حالات. وأظن أننا في هذا الدرس سنأخذ هذه الحالات الأربع ونكتفي بها. لماذا المصنف تكلم عن هذه الحالات الأربع؟ لأنه قبل وبعد تجدها أحيانا مبنية على الضم، مثلا تقول زرتك من قبل، هذا مبني على الضم. وأحيانا تجدها مجرورة فتقول زرتك من قبل يومين، واضح؟ ذاك سيأتينا بعد قليل الآن في الآيات، أحيانا يجر، أحيانا يبني على الضم، وأحيانا قد ينصب. فتقول مثلا زرتك قبل الطلاب، زرتك قبل الطلاب مثلا. فلما كانت قبل وبعد أحيانا تأتي منصوبة، وأحيانا تأتي مبنية على الضم، وأحيانا تأتي مجرورة إلى آخره، أراد المصنف أن يبين لك أحوالها لأنها مهمة، ولأنها يكثر ورودها في اللسان العربي، ولأنها جاءت في القرآن الكريم على أشكال وأنواع. فقال لك: وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. لهما أي لمن؟ لقبل وبعد. طيب، إحداها أن يكونا مضافين، هذه الحالة الأولى، أن يكونا مضافين، يعني أن تكون قبل مضافة إلى ما بعدها، وأن تكون بعد مضافة إلى ما بعدها، يعني مضافة إلى شيء بعدها، ليست هكذا لوحدها. الآن مثلا قول الخطيب: أما بعد، هل هذا مضاف؟ لا، لا يوجد شيء بعد بعد، لم تضاف. أما قبل، لا يوجد شيء بعد قبل، لكن هنا الحالة التي نحن فيها أن تأخذ قبل وتأخذ بعد وتضيفهما وتضيفهما إلى شيء بعدهما. وبالمثال سيتضح المقال. إحداها أن يكون مضافين. طيب، فما الحكم إذا كان مضافين؟ قال فيعربان. يعربان ما معنى يعربان؟ يعني لا يكونان ماذا؟ لا يكونان مبنيين، وإنما يكونان معربان. طيب، ما إعرابهما؟ قال لك نصبا على الظرفية، هذا ألف، أو خفضا بمن، هذا ضعوا عليه باء. إذن الحالة الأولى مرة أخرى أن تكون قبل وبعد مضافين إلى شيء بعدهما. ففي هذه الحال يجوز لك وجهان، يجوز أن تنصبهما على الظرفية، والوجه الثاني يجوز أن تجرهما بمن. مثال ذلك تقول جئتك قبل زيد، جئتك قبل زيد. جئتك فعل وفاعل ومفعول، أين الفعل؟ جاء. وأين الفاعل؟ التاء. وأين المفعول؟ الكاف. طيب، جئتك قبل، لاحظ قبل منصوبة أم مجرورة أم مرفوعة؟ منصوبة. ما إعرابها؟ أحسنت، منصوبة على الظرفية، منصوبة على أنها ظرف. طيب، منصوبة على أنها ظرف، ظرف زمان. وسيأتينا إن شاء الله في درس المنصوبات أن من ضمن المنصوبات احترفها في التحفة السنية، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب مرة أخرى، أن من جملة الأشياء التي تكون منصوبة الظروف. الظروف دائما تكون منصوبة، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. طيب، إذن هنا إذا قيل لك ما إعراب قبل، تقول ظرف زمان منصوب، ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن تلاحظ هنا ماذا فعلنا في قبل أو بعد؟ أضفناهما أو لم نضف؟ أضفناها. الحكم يجوز لك النصب على الظرفية ويجوز لك الجر بمن. طيب، يقول جئتك قبل زيد وبعده، نفس الإعراب، ما إعراب بعد؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. تقول مثلا جئتك قبل زيد وبعد عمرو، ما إعراب قبل؟ ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وبعد عمرو، بعد ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة، وهو مضاف وعمرو مضاف إليه. واضح؟ طيب، فتنصبهما على الظرفية، هذا يجوز. ويجوز أيضا أن تقول ومن قبله ومن بعده، تدخل على قبل وبعد حرف الجر، وما هو حرف الجر؟ من. فتقول جئتك من قبل زيد ومن بعد عمرو، ما إعراب من قبل ومن بعد؟ جار وجار مجرور وعلامة جره الكسرة، سهلة هذه، ليس فيها شيء. واضح شباب؟ إذن أنت بالخيار، إن شئت أن تنصبه على الظرفية ويكون على نصبه ماذا؟ الفتحة، وإن شئت أن تدخل عليه حرف الجر وهو من فتجره بالكسرة، هذا جائز وهذا جائز، وكلاهما جاء في القرآن الكريم. هذا متى؟ إذا كانت قبل وبعد مضافتين إلى شيء بعدهما، فتخفيضهما بمن. قال الله تعالى، انظروا الآن هذه الآيات التي سنتلوها وقولوا لي هي من أي الحال، من أي الصورتين، هل هي من ألف أم من باء؟ قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، هذا منصوب على الظرفية مجرور بمن؟ منصوب على الظرفية، إذن هذا من صورة ألف. كذبت قبلهم قوم نوح، انظر هنا قبل، نعرب باختصار، كذب فعل ماضي، والتاء تاء تنس ساكنة لا محل معراب، قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قبل ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. قوم فاعل مرفوع عند رفعه الضمة وهو مضاف، ونوح مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة. وقال الله تعالى فبأي حديث بعد الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أين الشاهد؟ بعد، ما إعرابه بعد؟ ما إعرابه؟ ظرف ماذا؟ ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. واضح ولا لا؟ طيب إذن هذا من أي صورة؟ ألف ولا باء؟ ألف. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من قبلهم هذا من أي صورة؟ ألف ولا باء؟ باء، حيث أدخل حرف الجر على قبل فجره بمن. كيف نعرب من قبل في الآية؟ جار وجار ومجرور وعلام جره الكسرة، وهو مضاف يعني قبل مضاف، والها بعده مضاف إليه. وقال الله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد جار ومجرور على مجره الكسرة، وبعد مضاف وما مضاف إليه. إذن في هذه الصورة انتهينا منها الآن. الصورة الأولى خلاصتها أو الحالة الأولى لقبل وبعد خلاصتها أن يكون قبل وبعد ماذا؟ مضافين. فإن كانت قبل وبعد مضافين، فإن كانت قبل وبعد مضافين لما بعدهما فما الحكم؟ يجوز لك كم وجه؟ يجوز لك وجهان، الأول النفع على الظرفية، الثاني الجر بمن. مثال النفع على الظرفية قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، ومثال الجر بمن قوله تعالى من ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية. قال رحمه الله الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه. إذن هذا الآن اختلاف جذري، في الحالة الأولى المضاف إليه موجود أم محذوف؟ موجود، موجود. جئتك قبل زيد، أين المضاف؟ قبل، أين المضاف إليه؟ زيد. إذن في الحالة الأولى المضاف والمضاف إليه كلاهما موجود، في الحالة الثانية المضاف موجود لكن المضاف إليه غير موجود، محذوف، محذوف. ثم إذا حذفنا المضاف إليه، إذا حذفنا المضاف إليه فهناك أحوال، إما أن تنوي في قلبك أن المضاف إليه هذا الذي حذفته أنه موجود لفظا، تنوي لفظه، هذه هي، نعم هو غير موجود لكنك تنوي بقلبك أنه موجود، غريب أليس كذلك؟ نعم، سنوضح هذا إن شاء الله بمثال. إذن الحالة الثانية تحذف المضاف إليه، تحذف المضاف إليه لكن تنوي والنية محلها القلب. طيب هذا شيء نحن لا نعلمه لكن هذا من نية المتكلم، سيتضح من نطقه، إذا هو نطق نحن سنعلم هو ماذا نوى في قلبه. فالآن الحالة الثانية نحذف المضاف إليه وننوي ثبوت لفظه، ننوي بقلبنا أن اللفظ موجود، هذه الحالة الثانية. سأسرد لكم الحالات ثم سنأخذ الأمثلة. الحالة الثالثة أن تحذف المضاف إليه ولا تنوي شيئا، تحذف المضاف إليه وتقطعه عن إضافة تماما كأنه غير موجود. واضح ولا؟ كنظري فقط، الأمثلة ستأتي لكن نظريا واضح. طيب الحالة الرابعة والأخيرة تحذف المضاف إليه وتنوي بقلبك ليس اللفظ وإنما المعنى، هذه أربع حالات. مرة أخرى سنأخذ الآن بالترتيب مع التمثيل من القرآن. الحالة الأولى قلنا الحالة الأولى أن يكون قبل وبعد إيش؟ مضافين، هذه انتهينا منها وهذا أمرها سهل. الحالة الثانية أن يكون المضاف إليه إيش؟ محذوفا، محذوفا، ولكن ننوي بقلوبنا أن اللفظ موجود. الحالة الثالثة نحذف المضاف إليه تماما ونقطعه عن الإضافة ولا ننوي شيئا، مقطوع عن الإضافة تماما. الحالة الرابعة تحذف المضاف إليه ولكن لا تنوي لفظه وإنما تنوي وجود المعنى فقط. هذه أربع حالات، وإذا أخذنا هذه الحالات الأربع نكون قد يعني ختمنا الدرس. طيب ننظر الآن، الحالة الأولى انتهينا منها، الحالة الثانية ماذا يقول؟ الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، وينوى بالقلب، تنوي بقلبك أن اللفظ موجود، وهذا مما يدل على تأثير النية في المسائل اللغوية. النية تؤثر في اللغة، نحن نعرف أن النية تؤثر في العبادات أليس كذلك، وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي الطلاق إلى آخره، تؤثر في الشريعة أقصد، إنما الأعمال بالنيات الحديث المشهور. لكن يقول السيوطي رحمه الله، يقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات لا يختص فقط بالمسائل الشرعية وإنما يدخل في مسائل غير شرعية، من ذلك مسائل لغوية. ذكر هذا في كتابه الذي سماه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، شرح حديث إنما الأعمال بالنيات في مجلد واحد. طيب يذكر فيه تأثير النية في النطق وفي مسائل اللغة، في النحو وفي الصرف في البلاغة وغير ذلك. فمثلا يعني على مثال سريع حتى تقتنعوا أن النية مؤثرة، أنت الآن إذا كنت تنادي رجلا، مر معنا في التحفة الثانية، إذا كنت تقصد رجلا معينا كيف تقول؟ كيف تناديه؟ يا رجلا أم يا رجل؟ يا رجل. لماذا؟ لأنك تقصد رجلا معينا، تنوي رجلا معينا. طيب ما الذي أثر النية؟ ترى الذي يفرق هو النية. وإذا نويت رجلا من الرجال غير معين مبهم، ماذا تقول؟ يا رجلا بالنصب. طيب ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ النية. كذلك فيما نحن فيه الآن، الحالة الثانية والحالة الثالثة والحالة الرابعة التي سيفرق بينهم هو النية. الآن نقول الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، يعني تنوي بقلبك أن اللفظ موجود، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال فيعربان الإعراب المذكور. أي الإعراب المذكور؟ في أي حالة؟ في الحالة الأولى. ماذا قلنا في الحالة الأولى؟ كم يجوز لك من وجه؟ وجهان. تنقله إلى الحالة الثانية، كما قلنا هناك يجوز لك وجهان، النصب على الظرفية والجر بمن، صح؟ هنا الآن الحالة الثانية نفس الحكم. لماذا؟ لأنك أصلا نويت بقلبك أن المضاف إليه إيش؟ موجود لفظا، والمقدر كالموجود، هكذا قاعدة عندهم، المقدر كالموجود. طيب فيعربان الإعراب المذكور. طيب إذن ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية ما دام سيعرب بنفس الإعراب؟ قال لك يوجد فرق. قال ولا ينون لنية الإضافة. لا هذا ليس فرقا، لكنه أراد أن ينبه أنك لا تظن أنك لما حذفت المضاف إليه أنك لن تنون، وهذا يتعلق بمسألة أخرى، وهي قاعدة معروفة عند العلماء، لا يجتمع التنوين مع الإضافة، لا تجتمع التنوين مع الإضافة، إما أن تأتي الإضافة ويذهب التنوين، أو يأتي التنوين وتذهب الإضافة. أما أن تأتي بتنوين وإضافة في تركيب واحد لا يمكن. القاعدة تقول التنوين والإضافة لا يجتمعان، فإذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، واضح؟ فمثلا أنت هل تقول هذا كتاب زيد أم تقول هذا كتاب زيد؟ الأول أم الثاني؟ الأول. لا تقول هذا كتاب زيد، صح؟ تقول هذا كتاب زيد. تحذف ماذا؟ تحذف التنوين. لماذا؟ لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، لأن كتاب مضاف وزيد مضاف إليه، والقاعدة تقول لا تجمع بين التنوين لا تجمع بين التنوين والإضافة. طيب شباب درسنا اليوم قصير جدا، فقط سنأخذ الحالة الثانية والثالثة والرابعة ونختم، يعني درس اليوم نصف ساعة لأنه هو يحتاج إلى تركيز فقط، ثم سنلخص وهو سهل إن شاء الله. أحد الشعراء أخذ هذا المعنى يتكلم عن، يعني لا أدري هل هي يعني حبيبتي أم حبيبته أم صديقه أم لا أعرف، يقول يعني كأني تنوين وأنت إضافة، متى ما تراني لا تحل مكاني. يقول يعني ما مشكلتك معي، كلما جئت في مكان تخرج منه، وإذا خرجت أنا تأتي أنت، فحالي وحالك يشبه التنوين والإضافة، كأني تنوين وأنت إضافة، متى ما تراني لا تحل مكاني. طيب فإذا لا يجتمعان التنوين والإضافة، لا يصح أن تقول هذا كتاب زيد، وإنما تقول هذا كتاب زيد. طيب الآن هنا نأتي إلى ما نحن فيه. يقول لك إذا حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت اللفظ، يعني نويت أن اللفظ موجود بقلبك، فالحكم أنك تعربه كإعراب الحالة الأولى، إما النصب على الظرفية وإما الجر بمن. ولكن انتبه أن تنون ولا ينونان لنية الإضافة، يعني لا تقول أنت مدام أنا حذفت المضاف، مدام لا يوجد إضافة في الظاهر، إذن سآتي بإيش؟ بالتنوين. يقول لك لا، لأن أنت نويت بقلبك أن المضاف إليه إيش؟ موجود، إذن لا تأتي بالتنوين. بالمثال يتضح، دعونا نأخذ المثال القرآني قبل أن نأخذ البيت الشعري، حتى لأن الآية أسهل. انظروا في الصفحة التي بعدها، قرأ الجحدري والعقيلي، هذه قراءة ليست من قراءات السبع، يقول لله الأمر من قبلي ومن بعدي، في سورة الروم، لله الأمر من قبلي ومن بعدي. انظر، من قبلي جار مجرور صح، وعلامة جره الكسرة. سؤال، هل قبل في الآية هنا ظاهرا هل يوجد إضافة؟ لا، ونحن قلنا الإضافة والتنوين لا يجتمعان، إذن ذهبت الإضافة صح، فكان يجب أن يأتي عدوه من؟ التنوين. أين التنوين؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد التنوين؟ لأننا نوينا بقلوبنا إيش؟ نوينا الإضافة، أن الإضافة موجودة لفظا. واضح؟ ومن بعدي نفس الكلام، لم يأتي التنوين، لأنه لو قال لك قال طيب لماذا لا يوجد تنوين، لماذا لم يقل من قبل من بعد، لا يوجد إضافة، نقول له لا يوجد إضافة حسب ما تظن أنت، ولكن أنا في قلبي نويت وجود الإضافة، نويت أن اللفظ موجود. ما هو اللفظ الذي نويته؟ من قبل الغلب ومن بعد الغلب، لأنه لا غلبت الروم. نعم، هذه قراءة أخرى شيخنا، هذه قراءة ليست من قراءات السبع، ستأتي هذه القراءة التي نحن نقرأ بها قراءة حفص، ستأتي الآن بعد قليل. هذه القراءة التي نحن نتحدث عنها قرأ بها الجحدري والعقيلي، وهي ليست من قراءات السبع، ليست من قراءات السبع، قد تكون من قراءات الشاذة وقد الله أعلم، لكنها قراءة قرئ بها. والنحاة واللغويون لا يدققون في هذه القراءات، حتى يحتجون بالقراءات الشاذة، ما عندهم مشكلة، يحتجون بالقراءات الشاذة في إثبات اللغة، أمرها أوسع يعني. طيب إذا هذه ليست قراءتنا شيخ، لا. إذن المثال واضح. طيب نأخذ مثالا آخر من الشعر الآن. يقول ابن هشام وذلك كقوله، يعني قول الشاعر، وهذا البيت كما يقول محي الدين لم يجد له نسبة، يعني لا يعرف من قال هذا البيت. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف. ومن قبل نادى كل مولا قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف. نادى من قبل واضحة، نادى النداء معروف، وهو أن تدعو غيرك بأن يقبل. المولى، هذه الكلمة كثيرة الورود في لغة العرب، يقول فلان مولانا، والله مولانا، والعبد مولى، والسيد مولى، يعني المولى يطلق على السيد وعلى العبد، فالعبد يقول لسيده مولاي، والسيد يقول عن عبده أن هذا مولى لي صح، والله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. فلها المولى، هذه لها في اللغة أكثر من 20 معنى، فقط مولى لها 20 معنى كما ذكر عندكم في الحاشية، تقرب من 20 معنى، تطلق على السيد ويطلق على العبد ويطلق على ابن العم ويطلق على الحليف الناصر الذي ينصرك يعني، ويطلق على غير ذلك. الآن المصريين دائما يقولون يا مولانا، صح؟ هذا الشيخ عندهم تقول يا مولانا دائما، هذه ليس معناها يا عبد أو يا خادم أو سيد، مولانا يعني يا صاحبنا يا صديقنا، هذا المعنى يعني. ليس فيها شيء، بعضهم كان ينكر هذا يعني، ليس فيها شيء. طيب الشاهد الآن من البيت ما هو؟ أين محل الشاهد في البيت؟ ومن قبلي ما وجه الاستشهاد بالبيت؟ أنه نعم أنه جر قبل ولم يأتي معه به بالتنوين، فهذا يدل على أن الشاعر نوى بقلبه الإضافة، لأنه لو لم ينوي الإضافة لجاء بإيش؟ لجاء بالتنوين. واضح ولا لا؟ فإن قال قائل طيب لماذا لا نقول قبل مضاف ونادى مضاف إليه؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأن نادى فعل، وهذه قاعدة شباب، الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه، هذه قاعدة مهمة ستفيدنا كثيرا. الفعل لا يضاف، هذا واحد. اثنين، ولا يضاف إليه، يعني لا يوجد عندنا فعل مضاف ولا يضاف إليه أصلا، لكن الاسم يضاف ويضاف إليه. نعم أحسنت، هي علامة من علامات الاسم. أحسنت، الإضافة علامة من علامات الاسم، من علامات الاسم أن يقبل الإضافة، ومن علامات الفعل أن لا يضاف يعني. طيب قال رحمه الله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف. يعني هذا وصف شدة من الشدائد قد وقعت فأذهلت كل واحد عن أقربائه وذوي نصرته. قال ابن هشام: الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. كيف قدره ثابتا؟ بالنية. وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعدي، بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. واضح هذا؟ ننتقل للحالة الثالثة. إذا فهمت الحالة الأولى والثانية ستفهم الثالثة. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، يعني عكس أي حالة؟ عكس الحالة الثانية. نعم، قلنا الحالة الثانية تنوي إيش؟ تنوي الإضافة، تنوي لفظ الإضافة. الآن في الحالة الثالثة اقطعه عن الإضافة، يعني احذف المضاف إليه ولا تنوي وجوده، لا تنوي وجوده ولا تنوي المضاف إليه أصلا، اعتبره غير موجود نهائيا، لا المعنى ولا اللفظ. فهذا ما حكمه؟ قال: فيعربان أيضا الإعراب المذكور. أين مذكور؟ في الحالة إيش؟ في الحالة الأولى، يعني يجوز لك النصب على الظرفية ويجوز لك الجر بمن. طيب لكن ما الفرق؟ قال: ولكنهما ينونان. لماذا؟ واضحة، لماذا ينونان؟ لا يوجد مضاف لا لفظا ولا معنى ولا نية، المضاف إليه رميناه تماما في البحر، قطعناه تماما، لا ننوي وجوده لا لفظا ولا معنى ولا تقديرا ولا نية ولا شيء، غير موجود. ما دام ننوي انه غير ما دام انه غير موجود تماما، إذن ينصب على الظرفية أو يجر بمن، وتأتي معه بعدو الإضافة وهو من؟ وهو التنوين. ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان، اسم تام شأنه شأن سائر الأسماء، كسائر الأسماء النكرات. فتقول: جئتك، لو سألك سائل قال لك: متى جئتني؟ فتقول له: جئتك قبلا. قبلا، طيب متى قبلا هذه؟ هل هو يقصد قبل يومين، قبل شهر، قبل أسبوع، أم قبلا وبس؟ قبلا وبس، مقطوع عن الإضافة، لا يقصد هو شيء، هو لا يقصد قبل يومين، قبل ثلاثة، قبل زيد قبل عمرو ما يقصد هو أي شيء، مقطوع نظام، جئتك قبل وخلاص، حصلت مني الزيارة لك في الزمن الماضي وانتهى. والله شباب هذا إذا كنت لا تريد أن تبين للسامع الزمن الذي جئته فيه، وإنما تريد أن تثبت له أنك زرته بس. والله شباب وتقول له جئتك قبلا أو جئتك بعدا وهكذا، فتقول جئتك قبلا وبعدا، ما إعراب قبلا؟ أحسنت، ظرف زمان منصوب على نصب الفتحة، بعدا نفس الإعراب. أو تقول جئتك من قبل ومن بعد، ما إعرابه؟ جار مجرور على مجره الكسرة. هل هذا له مثال في الشعر العربي؟ نعم له شاهد في الشعر العربي. قال الشاعر، وهذا ينسبه بعض العلماء لعبد الله بن يعرب، والصواب أنه ليزيد بن الصعق. طيب، قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. هذا هكذا روى ابن هشام البيت. محي الدين عبد الحميد المحقق يقول هذا البيت بهذا الرواية ليس صحيحا، وإنما الصحيح الرواية التي عندكم في الحاشية: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميمي، وليس بالماء الإيش؟ بالماء الفراتي. طيب، على كل حال، ما معنى هذا البيت؟ ساغ لي الشراب، ساغ لي الشيء يعني استسهلته، ساغ لي الشراب يعني سهل مروره في الحلق، يقال سراب، هذا شراب ساغ. نعم، وحلى مذاقه وطاب لي شرابه. أغص، أغص الغصة معروفة، وهو يعني أن يعلق في الحلق، وهي ما زالت مستعملة في لهجتنا العامية. وهذه فائدة هنا في هذا البيت، تلاحظ أن الشاعر قال أغص ولم يقل إيش، إحنا ماذا نقول؟ أغص. طيب، الفصيح إذا أردت اللغة الفصيحة تقول أغص، أغص بالفتح، أغص بفتح همزة المضارعة والغين المعجمة مفتوحة في الأكثر، ومضمومة في لغة قليلة. هناك لغة قليلة تقول أغص، لكن إذا قيل، إذا أردت الأفصح والأشهر والأكثر في لغة العرب تقول أغص. واضح؟ طيب، والغصص معروف، وهو وقوف الطعام واعتراضه في الحظ. أكاد أغص بالماء الحميمي، الماء الحميم هو يعني فسره هنا محي الدين بأنه الماء البارد، فسره هكذا بأنه الماء البارد. فلا أدري هل هو من الأفضاد، هناك شيء في اللغة العربية يسمى بالأفضاد، وهو أن يأتي اللفظ بمعنيين بالمعنى وضده. نعم، طبعا في القرآن فسقوا ماء حميمة وماء الحار. طيب، لكن قد يكون من الأفضاد، الله أعلم، مثل كلمة وراء، كلمة وراء من الأفضاد. ما معنى من الأفضاد؟ يعني تأتي بالمعنى وضده، تأتي وراء بمعنى خلف، وتأتي وراء بمعنى أمام، صح؟ تقول مثلا الكرسي وراء السارية يعني خلفه، والطالب أمام السارية، والطالب وراء السارية بمعنى أمام. يأتي هذا في اللغة، وجاء في القرآن الكريم، جاء في القرآن الكريم وراء بمعنى أمام. نعم صحيح، وأيضا في سورة الكهف وكان، لا في قصة الخضر، وكان وراءهم ملك، هو وراءهم أم أمامهم؟ هو أمامهم. طيب، لذلك في 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 يعني في قراءة أخرى من قراءة الشاذة يعني تفسر هذا المعنى يعني. ونحن الآن نستعملها في اللهجة العامية، نحن في اللهجة العامية نستعملها بالمعنيين، تقول فلان ورائي، احنا نقول وراي، نقلب الهمزة ياء، وهذا له أصل في اللغة، قلب الهمزة ياء له أصل في اللغة. تقول فلان ورائي يعني خلفي، صح؟ وتقول لرجل ذاكر وراءك اختبار، الاختبار وراءه أم أمامه؟ أمامه غدا، صح؟ وراك زواج، وراك عيال، وراك جامعة، وراك يعني أمامه، كل المعنى أمامه. نعم.
طيب المهم نحن ماذا كنا نقول؟ نفسر البيت الماء الفرات هو الماء الشديد العذوبة، كما قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. طيب إذن يعني هذا البيت فيه عدة ألفاظ لغوية مفيدة، استفدنا أن أغص الفصيح فيها الفتح، وعرفنا معنى الفرات، الفرات هو الماء العذب، وكذلك عرفنا معنى ساغة إلى آخره. طيب وذكرنا في الدرس السابق يعني أهمية هذه الأبيات الشعرية. طيب أين الشاهد في البيت؟ وكنت قبلا، ما محل الشاهد؟ ما وجه الاستشهاد؟ أنه نصب قبلا على الظرفية ونونه، وتنوين الشاعر لكلمة قبلا دليل على أنه قطعه عن الإضافة، لأنه لو كان نوى الإضافة لن يأتي من التنوين. طيب وقرأ بعضهم، هذه قراءة أيضا من القراءات التي قرأت بها آية الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين، هذه قراءة أيضا. طيب ما توجيه هذه القراءة؟ ما تخرج هذه القراءة؟ نقول هذه القراءة على توجيه أنها قطعت عن الإضافة ولم ينوى المضاف إليها. كيف عرفنا هذا؟ لأنه أثبت ماذا؟ التنوين. الحالة الرابعة والأخيرة التي نختم بها ونختم بها الدرس أيضا، الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، تنوي المعنى وليس إيش؟ وليس اللفظ. أنت عندك لفظ وعندك معنى، رجل هذا لفظ، ما معناه؟ الذكر البالغ، لا يقال رجل إلا لمن تصف بهذه الصفتين، ذكر بالغ، لغة لغة كل ذكر بالغ فهو رجل حتى لو لم يكن يتصف بصفات الرجولة الحقيقية. طيب كل ذكر بالغ فهو رجل. إذن اللفظ ما هو؟ رجل، الراء والجيم واللام، هذا اللفظ، لكن ما معناه؟ معناه الذكر البالغ، صح؟ الآن في الحالة الرابعة أنت ستحذف المضاف إليه، لكن هل ستنوي اللفظ أم ستنوي المعنى؟ قال: وينوى معناه دون لفظه. فأنت لن تنوي اللفظ بقلبك وإنما ستنوي المعنى. سيقول قال: طيب أنا وما يدريني بالذي في النية، محلها القلب، أنا ما كيف سأعرف عن نية ما في قلب المتحدث؟ ما الجواب؟ سيعرف ب نعم، سنعرفه بالقول، سنعرفه بنطقه بإعرابه. وذلك أنه هذه الحالة الرابعة وهي بيت القصيد وهي محل الشاهد، وكل ما درسناه سابقا من الحالات الثلاث هو تمهيد للوصول إلى هذه الحالة الرابعة. حتى أذكركم لا تنسوا أننا ندرس ماذا؟ المعرب أم المبني؟ المبني، والحالات الثلاثة كلها كانت إيش؟ معربة. إذن هو يريد أن يمثل لك على المبني، يريد أن يصل إلى الحالة الرابعة هذه، والحالة الرابعة هذه حكمها أنها تكون مبنية على الضم. يعني الآن الحمد لله وصلنا، يعني كل هذه اللفة من أول الدرس إلى الآن أكثر من نص ساعة حتى نصل إلى الحالة الرابعة، وهي الحالة الرابعة تقول: لقبل وبعد، أنك إذا حذفت المضاف إليه ونويت بقلبك المعنى ولم تنوي اللفظ، فهذا حكمه أنه يكون مبنيا. ولأجل القسم الرابع جاء المصنف بكل هذه الأقسام، حكمه أنه مبني. مبني على ماذا؟ مبني على الضم، وهذا الذي أراد ابن هشام يمثل عليه لما قال إن من أقسام البناء البناء على الضم، مثل عليه بقبل وبعد. طيب وهنا تأتي قراءتنا، نعم، لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة، هذه قراءة القراء السبعة، القراءة المتواترة المتفق عليها، كل القراء السبعة قرأوا هكذا، قرأوا: لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذه الآية كثيرا ما تشكل على من درس التحفة السنية ولم يدرس قطر ندى مثلا أو الألفية. لماذا؟ لأن من حرف إيش؟ حرف جر، وقبله إيش عليها؟ ضمة. قد يشكل على الطالب يقول: كيف قبلها حرف جر ولا يوجد بعده مجرور؟ ما الجواب؟ نقول: هذا ليس معربا وإنما هو مبني، والمبني لا يتأثر ولا يتغير بدخول أي عامل، فهو مبني دائما هكذا على الضم. لماذا بني؟ نقول لأن القاعدة تقول في قبل وبعد أنه إذا حذفته، حذفت المضاف إليه ونويت معناه ولم تنوي لفظه، فإنك تبنيه على الضم، كما قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فتقول من حرف جر قبل ظرف، أو تقول اسم مبني على الضم في محل نصب. نعم، لا، نقول اسم مبني على الضم في محل جر. نعم، اسم مبني على الضم في محل جر. لماذا في محل جر؟ متأثرا بمن؟ بمن. اسم مبني على الضم في محل جر. كذلك من بعد نفس الكلام، نفس الكلام. نختم، نختم: وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست، وأول ودون ونحوهن. هذا جواب على سؤال، وهو: هل القصة هذه التي قلناها نحن، الحالات الأربعة، هل هي خاصة بقبل وبعد فقط أم لها أخوات؟ يقول: لها أخوات، هناك أخوات لقبل وبعد، حكمهم كحكم إيش؟ قبل وبعد في الحالات الأربعة. ما هي أخوات قبل وبعد التي تأخذ نفس الحكم؟ قال: أسماء الجهات الست، الجهات الست: فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، خلف، وما شابهه. هذا كله إعرابه ينطبق عليه الأقسام إيش؟ الأربعة. قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. لعمرك أي أقسم، هذا قسم، قسم بالعمر، كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا يكثر كثيرا في الشعر: لعمرك، لعمرك، ولا عمري، يكثر كثيرا في الشعر. ما أدري يعني لست أدري، ما نافية. وإني لأوجل، الوجل ما هو؟ الخوف. على أينا يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة، يعني خائفة. طيب، إني لخائف على أينا تعدو، يعني تأتي المنية، المنية هي إيش؟ الموت، وتجمع على منايا. على أينا تعدو المنية أول، يعني لا أدري هل المنية ستأتيني أنا أول أم أنت أيها المخاطب. فهذا يعني فيه موعظة أن الإنسان يستعد للرحيل قبل أن يأتي الأجل. طيب، ما محل الشاهد في البيت؟ أول. نعم، وهذا من أي الأقسام الأربعة؟ الأخير. نعم، مبني على الضم، قطعه عن إضافة ونوى معناه. وقال آخر: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. إذا أنا لم أؤمن، أؤمن أصله أؤمن بهمزتين ثم سهل، حذفت الهمزة فصارت أؤمن. إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، يعني يريد أن يقول، يعني مثل ما نقول نحن بالعامية، من تحت لتحت، يعني يريد أن يقول: ما الفائدة من صداقتنا إذا كنت لا ألقاك إلا من وراء وراء. انظر في المعنى في الأسفل، يقول: لا خير في المودة التي بيننا، لا خير في الصداقة ولا في المودة التي بينك وبين صديقك. متى؟ إذا كنت لا تجدني أهلا لأن تأمنني على سرك وسائر شؤونك، وكنت لا تلقاني إلا لقاء من لا يقبل ولا يبش. هذا معنى قوله: إلا من وراء وراء، يعني لقاء أي كلام. واضح؟ أين الشاهد في البيت؟ من وراء وراء، شاهد في الوراء الأولى، من وراء، من حرف جر، مع ذلك وراء مبنية على إيش؟ على الضم. إذن هي من أي الحالات الأربع؟ الحالة الرابعة. إذن الشاعر هنا ماذا فعل؟ حذف المضاف إليه ونوى، نوى المعنى ولم ينوي، نعم، نوى المعنى ولم ينوي اللفظ، نعم، نوى المعنى ولم ينوي اللفظ. المعنى ذكره في الحاشية، في عندك مكتوب في الأحمر المعنى. نعم، كيف؟ نعم، لكن هو يعني مثل هذه الحالات تحتاج أن تعرف تفسير البيت، لكن احنا الذي همنا الآن نحويا أنه حذف المعنى، لكن المعنى كما يقولون في بطن الشاعر يعني. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الثالث من أقسام البناء، وهو المبني على الضم، انتهينا المبني على الكسر، وانتهينا المبني على الفتح، وانتهينا من المبني على الضم. نقف على القسم الرابع وهو المبني على السكون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.